أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة أود أن أتحدث عن عدد من الموضوعات طبعا الذي دفعني إلى أن كنت أنتظر مناسبة للتطرق إلى بعض الملفات الداخلية في لبنان، لأنه بيوم القدس حكينا عن وضع المنطقة وعن القدس والصراع مع العدو الإسرائيلي، ما تناولنا الملفات الداخلية. ولكن أمام الحدث الأهم والكبير والعظيم الذي شهدناه يوم أمس من في الموصل، هلا بنرجع له، وجدت لزاما علي أن أتكلم في وقت قريب. ولذلك موضوعاتي لهذه الليلة: أولا الانتصار في الموصل وهذا الملف بشكل عام، نعطي بعضا من حقه، وأيضا بعض العناوين الداخلية اللبنانية التي ترتبط بالوضع ما بعد إقرار قانون انتخابات، كلمتين سريعات، مع ملف النازحين كمان وقفة معينة، وموضوع جرود عرسال الذي يتم الحديث عنه كثيرا في هذه الأيام. أعتقد أن الوقت لن يتسع لأكثر من هذه العناوين والموضوعات. أولا أنا أود أن أقارب موضوع الانتصار في الموصل ليس فقط من زاوية التبريك والتهنئة، وإن كنا سنختم هذا القسم من الحديث بالتبريك والتهنئة، لكن من أجل التوقف أمام هذا الحدث الذي هو جزء من مجموعة أحداث لفهمها بشكل ولو مختصر وسريع، لأخذ العبرة منها والبناء عليها، لأن ما جرى في العراق وفي الموصل لا يرتبط فقط بمصير العراق وشعب العراق، وإنما يرتبط بعمق وبقوة بمصير شعوب المنطقة ودول المنطقة وبمصير الأمة بكاملها. طيب، نبدأ إذن من العنوان الأول. لا شك أن الانتصار الذي أعلن عنه بالأمس رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة العراقية الدكتور حيدر العبادي في مدينة الموصل ومن حوله القادة العسكريون والأمنيون هو انتصار عظيم وكبير جدا. هذا الانتصار ما في شك، هلأ إذا حدا بده يقلل من أهميته، من حجمه، من عظمته، ما في شك انتصار عظيم وكبير جدا، ويأتي في سياق تصاعدي وتراكمي، مجموعة انتصارات تراكمت أوصلت إلى هذا الانتصار بالتحديد في مدينة الموصل، لخصوصية الموصل، لأهمية الموصل، ويأتي في سياق تصاعدي وتراكمي لانتصارات العراقيين على داعش والإرهاب في ديالى وصلاح الدين والأنبار وغيرها من المحافظات العراقية. وهذا ما يعيدنا إلى الأيام الأولى، اللي هي بدنا نحكي شوي خلاصة ناخذ العبرة، إلى الأيام الأولى للمواجهات القاسية والشديدة التي حصلت بين العراقيين القوات العراقية من جهة وداعش، والاكتساح الواسع والسريع لداعش لعدد من المحافظات العراقية حتى أصبحت على مقربة من العاصمة بغداد. قبل 3 سنين كلنا منتذكر هذا الاكتساح الواسع والسريع والشديد. بلا شك أن المحنة كانت كبيرة جدا على العراقيين، ووجد العراقيون أنفسهم أمام فتنة يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. صار في حالة حيرة، في حالة ذهول، في أوساط واسعة، في حالة إحباط، في حالة ارتباك، في حالة يأس، حجم اللي صار كان ضخم جدا وأكبر من أن يتم استيعابه بسهولة. جاءت سريعا فتوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، فتوى سماحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد علي السيستاني دام ظله الشريف، بوجوب الدفاع والجهاد كفاية على كل قادر على حمل السلاح وعلى القتال، وعلى وجوب مواجهة داعش بكل قوة. وقال بأن المسؤولية تتوجه إلى الجميع، وأن من يقتل في هذا الدفاع وفي هذه المعركة وفي هذه المواجهة هو شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. من هنا نبدأ الحديث، لأن فتوى المرجعية ونداءها التاريخي في ذلك الوقت لكل العراقيين هو المفصل الحاسم والبداية الحاسمة لهذه النهايات الجميلة والانتصارات الكبرى. هذا المفصل، هذا المدخل، هذا الباب، هذا الأصل. طيب ليش يعني البعض قد يقول أنتم تحاولون أن تعطوا هذه الفتوى وهذا الموقف المرجعي يعني هذه المساحة الواسعة من الأهمية؟ هذه الفتوى وهذا الموقف التاريخي شو عمل؟ أولا أخرج العراقيين والناس جميعا من الحيرة، من الذهول، من الارتباك. شو بدهم يعملوا؟ شو بدهم يساووا؟ بيقاتلوا؟ ما بيقاتلوا؟ ما هو الموقف الصحيح؟ ما هو الموقف الشرعي؟ بالنهاية أنت عم تحكي عن قتال، عن سفك دماء، تقتل وتقتل. بالتأكيد الفتوى حسمت هذا الأمر وقضى وأنهت الحيرة والارتباك في الموقف، وقالت لهم يجب عليكم أن تقاتلوا وأن تدافعوا وأن تواجهوا، حسمت الموقف. الأمر الثاني أن الفتوى أيضا يعني شوفوا مجموعة جملات صغيرة، جمل صغيرة ماذا كان فعلها التاريخي. ثانيا حدثت العدو بشكل حاسم، العدو هو هذه داعش التي كان اسمها في البداية الدولة الإسلامية في العراق والشام، التي اشتبه على البعض أنها حركة إسلامية أو ثورة إسلامية. بعض المحيط رحب بها واعتبرها جزءا من الربيع العربي ومن الثورات الشعبية، وهلل لها وصفق لها ودعمها وسندها. جاءت فتوى المرجعية لتقول هذا هو العدو الذي يجب أن يقاتل، والجهاد في مواجهته وجهاد في سبيل الله، ومن يقتل في هذه المعركة وشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن حدد هوية العدو وهوية التهديد الذي يجب أن يواجه. وثالثا حمل المسؤولية للجميع الفتوى من المرجعية الدينية أو النداء التاريخي المرجعية الدينية لم يتوجه فقط إلى الشيعة، إلى كل أبناء الشعب العراقي، إلى كل الشعب العراقي بمختلف انتماءاته الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية. لأن هذه الفتوى وإن كان طابعها دينيا وشرعيا إلا أنها تعبر بعمق عن حقيقة الموقف الإنساني والأخلاقي والوطني الذي يتوجب على كل فرد من الشعب العراقي. ولذلك كانت المسؤولية على الجميع وكان النداء للجميع. ورابعا أن الفتوى رفعت سقف المواجهة مع هذا التهديد، وحسمت شكل المواجهة مع هذا التهديد، بعيدا عن أي ارتباك أو مساومات أو مفاوضات أو رهانات أو وقت للنقاش أو بحث عن حلول من هنا وهناك. وتمكنت هذه الفتوى المباركة والعظيمة من استنهاض الشعب العراقي بسرعة هائلة، وأخرجته من حالة الذهول والإحباط والحيرة واليأس. وكانت الاستجابة الشعبية والرسمية الكبيرة، لقد أعطت الفتوى زخما قويا وروحا معنوية هائلة لضباط وأفراد القوات الأمنية العراقية على اختلاف تسميتها وعناوينها. ودفعت هذه الفتوى بمئات الآلاف، وهذا النداء بمئات الآلاف من العراقيين شبابا وشيبا للالتحاق بجبهات القتال والتطوع، مما أدى إلى تأسيس حشد شعبي عراقي مبارك شكل منذ البداية وما زال قوة حقيقية للعراق إلى جانب القوات العراقية المسلحة التي أصبح جزءا منها. لذلك عندما نتحدث اليوم عن انتصار الموصل وقبل هذا الانتصار عن الانتصارات السابقة، يجب أن نبدأ من هنا، من فتوى المرجعية وندائها التاريخي كما يفعل كل القادة العراقيين وتستمعون إليهم في بياناتهم وخطاباتهم، وكما يجب أن يفعل كل منصف في العالم إذا كان يقارب الوضع العراقي أو يحاول أن يفهمه أو يحلله أو يقدمه للناس. طيب، بعد صدور هذه الفتوى كما قلنا سجل تفاعل كبير، أولا من الحكومة العراقية في ذلك الوقت التي كان يرأسها السيد نور المالكي، واستمر هذا التفاعل بقوة مع الحكومة التي تشكلت بعد ذلك برئاسة الدكتور حيدر العبادي، وكذلك تفاعلت كل القيادات الدينية والسياسية، الأحزاب، التيارات، الجهات المتنوعة ومختلفة، وحظيت هذه الفتوى بتأييد عموم مراجع الدين في العراق وإيران وفي أماكن أخرى من العالم وفي داخل العراق أيضا، حظيت بدعم واسع من علماء الدين السنة وعلماء الدين الشيعة، وهذا أمر مهم وأعود له بعدين في سياق الكلام. التفاعل الشعبي كان عاليا وعظيما ومباركا جدا. أيضا جاء الموقف الحاسم، نحن نحاول نكون واقعيين قد ما فينا، ما بدنا نبالغ بشيء، ولذلك يجب أن نكون منصفين أيضا. جاء الموقف الحاسم للجمهورية الإسلامية في إيران وعلى رأسها سماحة القائد الإمام سيد الخامنئي دام ظله الشريف، إلى جانب المرجعية الدينية وإلى جانب الحكومة العراقية والشعب العراقي، ومسارعة قيادات كبيرة في الحرس، في حرس الثورة الإسلامية بالحضور إلى بغداد، والاستعداد الدائم والمطلق لتقديم أي دعم ومساندة من قبل الجمهورية الإسلامية. هذا كله حصل، لكن يبقى الأهم هو التفاعل الشعبي، الحضور الشعبي، العائلات الشريفة، العشائر من كل المناطق، من كل الانتماءات، هؤلاء الذين دفعوا بفلذات أكبادهم، الأزواج والأبناء والإخوة والشباب والأحبة، هنا القوة الحقيقية والقيمة الحقيقية. عندما يجد هذا النداء وهذه الفتوى وهذا الموقف من يلبي، من يستجيب له، من يحمل دمه على كفه ويمضي إلى جبهات القتال، هنا القوة الحقيقية والأساسية التي أوجدت التحول وجعلت هذا الموقف يأخذ تجسده الإنساني والمعنوي والأخلاقي والوطني والتاريخي، وبالتالي يصنع هذه الانتصارات. هذا كله حصل في وضع إقليمي ودولي، بالحد الأدنى فينا نقول في تخلي إقليمي ودولي عن العراق وحكومته وشعبه، حد أدنى، وفي حد أوسط أو أعلى وهو لا تآمر وتواطؤ من بعض القوى الكبرى في العالم ومن بعض القوى الإقليمية التي سهلت، التي أسست داعش ودعمت داعش ومولت داعش وسهلت لداعش سيطرتها في سوريا ودخولها إلى العراق وواكبت معركتها ضد العراقيين خلال السنوات الماضية. هذا كان الوضع الإقليمي والدولي. طيب، ماذا فعل العراقيون؟ هذا اللي بالحقيقة أنا بدي وصفه، أنا ما عم جيب شيء جديد، ولكن بدي وصفه للعراقيين أنفسهم ليتمسكوا به أكثر، ولبقية شعوب المنطقة لنأخذ العبرة ونضيف هذه التجربة إلى بقية التجارب التي خيضت في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن وأماكن أخرى من هذه المواجهات. أولا، حسم العراقيون خيارهم، واتخذوا قرارهم بالمواجهة وصنع مصيرهم بالمواجهة وصنع مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم. هذا كان أول شيء. ثانيا وبالتالي عفوا لم ينتظروا لا جامعة الدول العربية ولا اجتماع وزراء خارجية عربية ولا ملوك ورؤساء دول عربية ولا انتظروا منظمة مؤتمر إسلامي اللي صار اسمه منظمة التعاون الإسلامي ولا مجتمع دولي ولا أوروبا ولا أمريكا ولا أي أحد. خلص راهنوا على توكلوا على الله وراهنوا على إرادتهم على رجالهم ونسائهم على دمائهم على جهادهم وتضحياتهم. طبعا هاي عبرة أساسية فيما جرى في العراق من 3 سنين إلى اليوم وما جرى الآن. ثانيا توحدوا حول هذا الخيار وطنيا، رئاسات الوزراء المجلس الحكومة التيارات الأحزاب القوى السياسية على اختلاف الانتماءات العرقية الانتماءات الدينية. وهنا كما كنت في كثير مناسبات سابقة يجب أن أسجل لعدد من كبار إخواننا علماء السنة في العراق والقيادات السياسية السنية موقفهم المميز والاستثناء إليه ببساطة، لأنه هناك من عمل منذ اللحظة الأولى لهجوم داعش على العراقيين لتقديم الصراع في العراق على أنه شيعي وسني للأسف الشديد. وهول هن ذاتهم نفس الحكومات نفس الدول نفس الفضائيات ونفس النخب، مثل ما حاولوا يعملوا بسوريا مثل ما حاولوا يعملوا بلبنان مثل ما قدموا الحرب على اليمن كما قال خطيبهم في المسجد الحرام أنه هي حرب السنة والشيعة. الذي عطل هذه الفتنة وفقع عين الفتنة وقطع الطريق على هذا هو الموقف المخلص والصادق والشجاع لعلماء السنة والقيادات السياسية السنية في العراق الذين أعطوا البعد الحقيقي لهذه المعركة، أنه لا دمو قتال شيعة وسنة وإنما هذه معركة العراقيين مع القتلة والمجرمين والتكفيريين الذين استباحوا الجميع وهددوا الجميع وسفكوا دماء الجميع. إذن التوحد ثانيا حول هذا الخيار، وثالثا الدخول جميعا في الميدان. ولذلك القوات المسلحة العراقية على اختلاف أسمائها وعناوينها ينتمي إليها كل العراقيين من كل أبناء العراق الشعب العراقي الشريف والعظيم والمجاهد، وكذلك الحشد الشعبي والذي ينتمي إليه بطبيعة الحال أن يكون أكثر أبناء الحشد الشعبي من الشيعة لأنه هي الطبيعة الديموغرافية في العراق، ولكن هو حشد وطني وحشد شعبي انتمى إليه الكثيرون من مختلف الانتماءات. هذا الحضور الميداني الجامع، العشائر التي قاتلت إلى جانب القوات العراقية المسلحة أيضا، إذن مو بس موقف سياسي وحكي وخطابات بل حضور قوي في الميدان، المشاركة الجماعية في الميدان. رابعا هو الميدان، الثبات في الميدان، الشجاعة، البطولات، خصوصا في المراحل الأولى كان بعده الوضع اللوجستي شوي صعب ومتعثر لأنه المفاجأة كانت كبيرة جدا رغم المشاكل الكبيرة رغم ظروف الطقس القاسية رغم الوضع الجغرافي للعراق رغم جهوزية العدو وعدم جهوزية الصديق، كان هناك بطولات وتضحيات جسيمة جدا. الثبات، التضحيات الجسام، عشرات الآلاف الحاضرين دائما في الميدان ولم يخلوا الساحات، آلاف الشهداء، آلاف الجرحى، عائلات الشهداء والجرحى وصبرهم وإخلاصهم وصدقهم، تحمل الشعب العراقي لتبعات هذه المواجهة الواسعة والشاملة على كل صعيد نفسي ومعنوي واقتصادي وأمني، لأن المعركة ما كانت فقط في جبهات القتال بل كانت في كل مدينة وقرية عراقية كانت تستهدف بالانتحاريين وبالسيارات المفخخة. هذا الاحتضان الشعبي للقوات المسلحة وللمعركة وللجهاد وللقتال والمدد الدائم للجبهات، وهذا الصبر على مدى 3 سنوات من القتال الدامي والجراح النازفة، هذا أيضا كان عامل مهم. والعامل الأخير اللي بدي أحكي عنه، هناك بعض عوامل أخرى لكن نختصر ما أمكن، عدم الإصغاء إلى الخارج، هذه نقطة مهمة جدا ويجب أن تستفيد منها كل شعوب المنطقة التي تواجه تهديدا وخطرا. عدم الإصغاء إلى الخارج، هذا الخارج اللي كان دوره من البداية وما زال تثبيط الهمم، تثبيط العزائم، القول للعراقيين لن تستطيعوا مواجهة داعش لأن داعش كيت وكيت وكيت وكيت، إثارة النزاعات والفتن والحساسيات والاختلافات بين العراقيين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون فيه إلى الوحدة وإلى تماسك الصفوف في مواجهة هذا العدو الإرهابي. إذن هذا الخارج الذي كان يدعوهم إلى الاستسلام، الذي كان يثبت عزائمهم، لم يصغي إليه العراقيون، لا من حكومات ولا من دول ولا من فضائيات، وهذه فضائيات حتى الآن ما زالت تدعم داعش ومن حيث يعني بشكل غير مباشر. وأيضا عدم الرهان على الخارج، عدم الإصغاء للخارج وعدم الرهان على الخارج، عدم الرهان على الخارج، ما انتظروا أحد، هم بدأوا وواصلوا وما زالوا. هم بدي ذكر شوي بنقطة حساسة ومهمة جدا وبدأ وقفة هادئة، أنه بالبداية الأمريكان قعدوا يتفرجوا هن والناتو على الشعب العراقي والجيش العراقي والحشد الشعبي والعراقيين هن وعم بيقاتلوا بأحيانا بيد عزلاء. طيب، وصاروا يقولوا الأمريكان نحن بدنا نساعد وبدنا نعمل، وطبعا تأخروا لقاموا بأي خطوة، وقالوا أيضا بأنه القضاء على داعش يحتاج، سيحتاج بعضهم، قال طبعا عم نحكي عن رؤساء وزراء دفاع ورؤساء CIA، قالوا أنه يحتاج إلى 30 سنة، أن المعركة مع داعش في العراق وسوريا تحتاج إلى 30 سنة، وبعضهم عملنا شوية تخفيضات على 25 وبعضهم نزل للـ20 وبعدين آخر شيء قالوا 15، لكن المقل من المسؤولين الأمريكيين قال 10 سنين. مع العلم أنه حقيقة اللي بيعرف داعش وإمكانات داعش وعديد داعش كان بيعرف أنه مع توفر إرادة دولية وإقليمية ووطنية في العراق وفي سوريا وفي المنطقة، داعش لا تحتاج إلى سنوات لو الكل الجهود تضافرت وكانوا صادقين. ولكن لما الأمريكان حكوا عن 10 سنين المقل والمكثر 30 سنة، معناتها في رؤية وفي مشروع وفي فكرة لتوظيف داعش والاستفادة من داعش واستنفاد داعش في تحقيق مشاريع وأهداف معينة، بالتأكيد ليس لمصلحة الشعب العراقي أو السوري أو الفلسطيني أو شعوب المنطقة، وإنما لمصلحة الهيمنة الأمريكية ومصلحة إسرائيل. طيب، ولذلك بيقدر واحد الآن، لأنه في شيء بده وقفة مثل ما قلت، تأمل، أنه بالنهاية بالمعارك الأخيرة في المدة الأخيرة إجوا الأمريكان قدموا نوع من المساندة. طيب، شو خلفية هاي المساندة؟ أمتى بدأت هاي المساندة؟ شو حجم هذه المساندة؟ بده توقف، لأنه بعض الناس بيكون طيب ليش إذا بكون منصف ليش ما بتحكي عن مساعدة الأمريكان؟ الآن في بعض الفضائيات العربية تريد أن تقدم ما حصل في الموصل أنه إنجاز أمريكي وانتصار أمريكي، وهذا طبعا كذب ودجل ومصادرة لجهود العراقيين وتضحيات العراقيين أنفسهم. في الحقيقة هون عم بقول أنه يحتاج الأمر إلى التأمل. يعني مثلا لما بنرجع لخطابات ترامب اللي أشرت له في أكثر من مناسبة واللي اتهم فيها، واتهاماته صحيحة، هناك اعترافات من مسؤولين أمريكيين آخرين أن إدارة أوباما وأن السيدة كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية هم الذين صنعوا وأسسوا داعش ودعموا داعش وسمحوا للحلفاء الإقليميين بتقديم الأموال لداعش وفتحت الحدود لداعش وبيع النفط الداعشي في أكثر من حدود، الحدود التركية والحدود الأردنية وغيرها أيضا. طيب، إذا ما جرى الأمريكان بيتحملوا مسؤولية أولى فيه. طيب بعدين لما إجوا الأمريكان ليساعدوا ليه، هل وجدوا بأنه هذا الخيار فشل؟ هل وجدوا بأنه داعش مثل ما منقول باللبناني فوتتهم بالحيط؟ هل وجدوا هل وجدوا هل وجدوا وبالتالي قلبوا ظهر المجان وتخلوا عن صنيعتهم وحليفتهم وأدواتهم؟ لأن الأصل عند الأمريكان هو مش القيم ولا الأخلاق ولا المبادئ، وإنما المصالح الكبرى ليكونوا شركاء في النصر الذي بدأت ملامحه تظهر من زنود العراقيين ودماء العراقيين وتضحيات العراقيين وصمود وثبات العراقيين. هذا يحتاج طبعا إلى وقفة هادئة وإلى تأمل بكل أحوال. إذن الذي حصل حتى الآن وإلى وصولا إلى الموصل هي كانت عوامله الحقيقية والأساسية التي يجب أن يتمسك بها العراقيون: قرارهم الوطني، وحدتهم، حضورهم في الميدان، احترامهم ومحبتهم وإصغاؤهم لنداء المرجعية دائما، واستعدادهم الدائم للتضحية، وعيهم وبصيرتهم وعملهم في الوقت المناسب والسريع دون مماطل أو تأجيل. هذه كانت عوامل حاسمة في صنع الانتصارات الحالية. بناء على كل ما تقدم، نتوجه بالتهنئة والتبريك أولا إلى سماحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الشريف، وإلى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وإلى جميع المراجع الذين أيدوا وباركوا هذا الموقف وهذه الفتوى، وإلى المسؤولين العراقيين في مختلف مواقعهم وفي مختلف الرئاسات، في الحكومة، في المجلس، في المسؤوليات المختلفة، وبالأخص إلى رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، إلى جميع القيادات الدينية والسياسية والأحزاب والتيارات في العراق، إلى جميع القيادات الأمنية والعسكرية في القوات المسلحة وفي الحشد الشعبي، إلى كل الضباط والمقاتلين والمجاهدين في هذه الأطر المباركة، وإلى عموم الشعب العراقي العزيز والمظلوم والمجاهد والصابر والذي انتصر دمه على السيف. وبالخصوص نبارك لعوائل الشهداء والجرحى والمضحين أن دماء شهدائهم وأعزائهم أثمرت انتصارا وعزا وفخرا ومصيرا وتاريخا وفوزا في الدنيا وفوزا في الآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. نبارك لهم جميعا بهذا النصر التاريخي والإلهي المؤزر، وكذلك نبارك لكل الذين دعموا العراق وساندوه في معركتهم المصير في معركته المصيرية هذه، وفي مقدمة هؤلاء الجمهورية الإسلامية في إيران وسماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. أيها الإخوة والأخوات، يجب أن يشعر الجميع في العراق وفي خارج العراق أن هذا النصر نصرهم، هذا نصر لكل العراقيين، وهو نصر أيضا لكل الشعوب في المنطقة، هو نصر لكل الذين يحاربون الإرهاب ويواجهون الإرهاب، وهو نصر لكل الذين يتهددهم الإرهاب في كل صباح ومساء، وعلى امتداد عالمنا العربي والإسلامي بل على امتداد العالم. تحرير الموصل هو خطوة عظيمة ومتقدمة جدا جدا على طريق القضاء على مشروع داعش، لأن موصل كانت الموصل هي أكبر مدينة يسيطر عليها داعش، هي بحق باعتبارهم هم مركز وعاصمة دولة الخلافة المزعومة، ومنها أعلنت مرحلة جديدة لمواجهة لقيام المشروع التكفيري واستعدائه لكل شعوب هذه الأمة. وبالتالي تحرير الموصل هو إنجاز في هذا الطريق، وأبعاده ونتائجه ستكون عظيمة جدا للعراق، لسوريا، لكل دول وحكومات وشعوب المنطقة، بل لكل العالم. ببساطة لو عدنا إلى الوراء قليلا قبل 3 سنين لنعمل فرضية، لو أن العراقيين ما قاموا، لو يأسوا ضعفوا وانسحبوا وتخلوا عن تحمل المسؤولية وسيطر داعش على العراق، ماذا كان سيكون مصير الشعب العراقي كله، مسلمين ومسيحيين، عرب وكرد وتركمان وشبك وأيزد وكلدان وأشوريين وكل شيء، مصاب أو إلى آخره، ماذا كان سيكون مصير العراق؟ ماذا كان سيكون مصير حضارة العراق؟ ماذا كان سيكون مصير كل شعوب ودول المنطقة؟ حتى الدول في الخليج التي دعمت داعش وأيدت داعش وصفقت لداعش، وهي الدول التي امتلأت قلوبها رعبا عندما أعلن أبو بكر البغدادي دولة الخلافة من الموصل، لأنه هو صار هذا تهديد لهم هم. لذلك اليوم انتصار العراقيين كما كنت دائما أقول لانتصار دفاعهم وجهادهم، هم قات هو انتصار للجميع، وهو دفاع عن كل الشعوب العربية وعن كل الشعوب الإسلامية وعن كل دول وحكومات هذه المنطقة وعن الأمن في العالم الذي تهددته داعش وما زالت تتهدده داعش. هذا نصر كبير وعظيم، ولذلك نحن نأمل ما نرجوه، يعني في ختام هذا المقطع، ما نرجوه من الإخوة العراقيين، من القيادات العراقية، من الحكومة العراقية، من الأحزاب والتيارات العراقية، ومن الشعب العراقي، مثل من أول 3 سنين إلى اليوم، أن لا يكتفوا بانتصار الموصل، هم لن يكتفوا بالتأكيد، لكن أن تبقى أولويتهم تطهير بقية الأرض العراقية المقدسة من هذا الوجود الإرهابي التكفيري الخبيث، هذا الوجود السرطاني الذي يمكن أن يقوم من جديد وأن يمتد من جديد، هذا الوجود الذي لن يقبل بالهزيمة، لن يسمح للعراقيين أن يسعدوا وأن يفرحوا بانتصارهم من خلال عمليات الإرهابية والسيارات المفخخة والانتحاريين. لذلك الأمن العراقي، أمن المدن العراقية والأحياء العراقية، إنما يكون باجتثاث نهائي لهذا التنظيم التكفيري الإرهابي. الحواجز والسيارات والإجراءات الأمنية مهمة جدا، ولكن الأهم هو اجتثاث هذا الوجود الإرهابي القاتل المجرم، وهذا الذي يجب أن يبقى أولوية. هناك من سيحاول إشغال العراقيين عن هذه الأولوية في أمور أخرى قد تكون مهمة أو على درجة أقل من الأهمية، ولكن الذي يحصن الانتصار في الموصل وكل الانتصارات التي سبقته ويجعل انتصار الموصل مؤسسا قويا للانتصار الحاسم والنهائي هو أن تبقى هذه الأولوية. في المقابل في سوريا القتال مع داعش على أكثر من جبهة التي يقوم به الجيش السوري وكثير من القوى التي تقاتل الإرهاب التكفيري في سوريا، بالتزامن بين ما يجري في الساحة العراقية وما يجري في الساحة السورية، وهذا أنا أمر تكلمت عنه قبلا وقلت لو قاتلنا سويا كل في موقعه، كل في أرضه، كل في ميدانه، ولكن بشكل متزامن وعلى هذه الجبهة المحددة سنتمكن من الوصول إلى النصر النهائي. إذن اليوم العراق وسوريا ولبنان وشعوب المنطقة ودول المنطقة الخائفة من داعش والمرعوبة من داعش هي أمام فرصة تاريخية الذي أمن هذه الفرصة هو تضحيات العراقيين وتضحيات السوريين وكل من وقف إلى جانبهم. يجب الاستفادة من هذه الفرصة وعدم تضييعها، يعني مثل ما بنقول بالعامية ندق الحديد وهو حامي، ألا نترك هذا الحديد ليبرد وأن لا يعطى الفرصة لداعش لتتمكن من جديد وتنهض من جديد، أو ليأتي من يقدم لها الدعم من جديد وهو يجد أن الإرادة الشعبية والجماهيرية والوطنية والمحلية هي التي تصنع هذه الانتصارات إن شاء الله. إذن مبارك هذا النصر، وهو نصر يبارك لكل المستضعفين ولكل المظلومين ولكل المهددين من هذه المجموعة المتوحشة. شوفوا ما تنسوا بالموصل في شيء ملفت صار، ألا نفهم أن والله مثلا يقول لك العدو يتترس بشعبك وبأهلك ويهددك بقتل نسائك، ولكن أن يتترس جماعة مسلحة ما هي بأهلها وشعبها التي تدعي أنها تدافع عنه كان شيئا جديدا فعلته داعش، وأن تقتل هي هؤلاء الناس إذا أرادوا أن يغادروا وتطلق عليهم الرصاص في ظهورهم، هذا أمر جديد لم نشهد له. داعش نموذج غريب جدا، إذن هذا التهديد الذي كان يشوه صورة الإسلام ويسفك الدماء ويعتدي على الحضارة ويخدم الأعداء بما لم يقدمه أحد لهؤلاء الأعداء خلال كل العقود الماضية، نحن اليوم من انتصار الموصل أمام فرصة تاريخية للقضاء عليه، يجب الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية. أنتقل إلى بعض القضايا اللبنانية بشكل سريع. القضية الأولى بعد إقرار قانون الانتخاب، ألا طبعا صار الحكي عنه عتيق فلذلك ما حيحكي عنه، موقف حزب الله كان واضحا على كل حال من تقييم هذا القانون والتأييد لهذا القانون. طيب اليوم نحن أمام فرصة إلى الانتخابات المقبلة. أود هنا خلافا لما يشيعه بعض الناس في المجالس نظرا لبعض الجدالات التي حصلت في جلسات الحكومة أو بعض السجال السياسي الموجود الآن في البلد، لا، نحن نقول وأريد أن أؤكد نحن مع استمرار هذه الحكومة والحفاظ عليها وتفعيلها لتكون منتجة وتعطي الأولوية وتعطي الأولوية للملفات التي تخدم الناس، سواء الملفات الأمنية أو الخدماتية أو الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية ومشاكل. ونحن نؤيد بشدة كل ما صدر عن اللقاء التشاوري في بعبدة برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، والوثيقة التي صدرت عن بعبدة، وثيقة بعبدة وخارطة الطريق أو المسار أو المبادئ أو العناوين الرئيسية، سموها ما شئتم، نحن معها مع متابعتها الجادة. ولذلك في هذا السياق نحن ندعو إلى تفعيل الحكومة وإلى النشاط النيابي، يعني النواب يتفضلوا يحضروا بجلسات لجنة الموازنة لأنه طالع صرخة رئيس لجنة الموازنة. نحن مع إقرار الميزانية العامة في المجلس النيابي لأنه هذا مهم للبلد، مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب لأنه هذا مهم جدا للموظفين، طبعا مع التأكيد أنه يجب أن نمول السلسلة أو الميزانية لا نمولها من جيوب الفقراء وإنما من الأماكن الأخرى المتوفرة. هاي نقطة. إذن نحن بهذا الموضوع ما عندنا شيء جديد، وبتمنى ما حدا يصغي لا للتسريبات ولا للسجلات ولا لبعض الاتهامات، لأنه للأسف طلعوا ناس من مدة يعني عم يحكوا عن مساعي لإسقاط حكومة أو تفجير حكومة أو تضعيف الحكومة أو مشاكل، لا، على الإطلاق هذا ليس له أي مكان. ونحن نجزم بأن المصلحة الوطنية اللبنانية الكبرى هي في استمرار الحكومة الحالية وتفعيل نشاطها وقراراتها ومتابعتها لكل الملفات المطروحة أمامها، ولا ينبغي لأي خلاف على أي ملف، مثل ما حنحكي هلأ عن ملفين الآتيين، أن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تعطيل حكومة أو سقوط الحكومة أو تهديد أحد بالانسحاب أو الاستقالة من الحكومة. النقطة الثانية بالوضع المحلي هو موضوع النازحين السوريين والسجال اللي صار والموقف من هذا الموضوع. اليوم عم نحكي هلأ، يمكن بداية الأحداث قبل 6 سنين يكون واحد يفسر الكلام بتفسيرات غير مناسبة وغير صحيحة، لكن بالواقع الحالي النازحون السوريون ينتشرون على كامل الأراضي اللبنانية. العبء موجود يتحمله النازحون السوريين أنفسهم، لكثير منهم يعيشون في الخيام وفي المخيمات وفي ظروف حياتية صعبة، وأيضا مختلف المناطق والبلدات اللبنانية. أي كلام سابق كان البعض يعطيه كما قلت تفسير طائفي أو مذهبي، الآن لا، الآن كل المناطق اللبنانية وكل الناس في لبنان يئنون من تبعات هذا الملف وعدم معالجة هذا الملف، سواء في البعد الأمني، في البعد الاقتصادي، في بعد فرص العمل، في أبعاد متنوعة ومختلفة. طيب إذن هذا ملف بده حل، هذا ملف بده حل. دعونا في السابق ومجددا هذا النقاش الجديد اللي صار أنه تفضلوا يا أخي، ليش هذا الموضوع بده يضل ينشغل فيه أنه والله مثلا حزب الله عم بيعمل مبادرات باتجاه الحكومة السورية أو بعض القيادات السياسية في لبنان؟ خلي رسميا الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية هي تعمل اتصال مع الحكومة السورية وتتفاوض هي وياها وتتناقش هي وياها، ويتم تسهيل عودة النازحين إلى بيوتهم وإلى مدنهم وإلى قراهم. للأسف سرعان ما هذا النقاش أخذ على بعد سياسي. أنا بشكل سريع جدا بدي جاوب على الاستدلالات اللي قالت أنه لا، مش لازم الحكومة اللبنانية تتصل بالحكومة السورية وتتفاوض هي وياها. البعض قال أنه اتصال الحكومة اللبنانية يعني عم يعطي شرعية للحكومة السورية وللنظام بسوريا. يعني هذا كلام لا بيقدم لا بيأخر ومش صحيح. اليوم النظام في سوريا والحكومة في سوريا لها سفارات في كل أنحاء العالم، سفارات بعض موجودين، سفراء بعضهم موجودين باستثناء عدد قليل من الدول، عندهم سفير بالأمم المتحدة والعالم كله بيحكي معاهم، أغلبه بيتفاوض معاهم بالسر وبالعلن، واللي عم يتفاوضوا بالسر مش إقلال. وفي ناس بالسابق، الرئيس الفرنسي السابق نزع شرعية رئيس الأسد، الرئيس الحالي رجع اعترف بشرعية رئيس الأسد. إذا الحكومة اللبنانية الحالية بتتفاوض أو بتتصل مع الحكومة السورية، هذا ما بيعني على الإطلاق أنه أنتوا عم تعطوهم شرعية. أولا هم ليسوا بحاجة إلى الشرعية اللي أنتوا حتعطوهم إياها، وثانيا أساسا بالعالم اتصال حكومتين أو تفاوض حكومتين في بينات النزاع أو خلاف، لا بتكون هاي الحكومة عم تعطي شرعية لهاي ولا هاي الحكومة عم تعطي شرعية لهاي. أكثر من هيك، المعارضة السورية نفسها بفصائلها المختلفة هي تفاوض الحكومة السورية في السر وفي العلن. هذا حكي بس هيك يعني ما له، هذا مش منطقي. اثنين، حدا طلع قال نحن نرفض، يعني هم نرفض إرسال اللاجئين السوريين أو النازحين إلى السجون. ليش؟ مين عم بيقول بده يروحوا على السجون؟ طيب هو النازحين اللي رجعوا هياهم ببيوتهم بمزارعهم بحياتهم الطبيعية. حتى الآن مئات الآلاف رجعوا. الأمم المتحدة نفسها اللي عم تستدلوا فيها حكت عن 500,000 نازح سوري عادوا من خارج سوريا إلى سوريا، غير الذين عادوا في داخل سوريا من منطقة إلى منطقة. طيب هول 500,000 نازح اللي عم تحكي عنه الأمم المتحدة هم دخلوا إلى السجون السورية؟ وبالتالي هذا كلام ما له أي أساس من الصحة. ثلاثة، قالوا نحن لا نريد أن نجبر النازحين السوريين أو نكرههم على العودة. أصلا ما حدا حكي لا بالحكومة ولا خارج الحكومة للإكراه وإجبار النازحين السوريين للعودة، وإنما عم نحكي عن العودة الطوعية. بصير تفاوض بين الحكومتين، بتتاخذ الضمانات المطلوبة، بتتقدم التسهيلات المطلوبة، بصير اتصال بالنازحين، من يرغب بالعودة يعودون. وأنا أؤكد لكم أن العدد كبير جدا ممن إذا قدمت لهم التسهيلات والضمانات المطلوبة أن يعودوا ليعودوا. إذا ما حدا عم يحكي لا عن إجبار ولا عن إكراه، حتى حدا يتهم حدا بتجاوز حقوق الإنسان أو أنه بدنا نبعثهم على السجن أو مشاكل. وحتى الآن لم يتم إكراه أحد. ومن من عجيب ما قيل في الاستدلالات في هذا الموضوع أنه لا نريد للحكومة اللبنانية أن تتفاوض مع الحكومة السورية في إعادة النازحين، لأن هذا سيعطي دورا لحزب الله ويشكل مكسبا سياسيا له. لا يا أخي، إذا أنتم ما تفاوضتوا هذا بيعطينا دور سياسي. أنا عم لكم تعالوا أنتم خذوا هذا الدور، اشتغلوا هذا الشغل. ليش نحن حزب الله بدنا نشتغل هذا الشغل؟ تفضلوا أنتم الحكومة الرسمية اللبنانية، أنتم فاوضوا، أنتم اتصلوا، أنتم خذوا الضمانات، أنتم عملوا التسهيلات، ونحن يا أخي خارج الموضوع بالكامل. وما بدكم نساعد ممنونينكم، بتكونوا عم تخففوا علينا شغل، عنا شغل الدنيا. نحن لا نبحث لا عن دور سياسي ولا عن توظيف سياسي. نحن نعتبر لأسباب إنسانية أولا، ولأسباب اجتماعية، ولأسباب أخلاقية، ولأسباب أمنية، ولأسباب اقتصادية، لكل المعايير، أن عودة النازحين إلى سوريا هي مصلحة للنازحين أنفسهم، وهي مصلحة للبنان وللشعب اللبناني. من هالزاوية نحن وجهنا هذا النداء ونوجه هذا النداء ونطالب بهذا الأمر. والخلاف في هذا الموضوع أو السجال حوله أو النقاش فيه لا بيسقط حكومة ولا بيخرب بلد، ماشي الحال، ما عم نحاول أنه نقنع بعضنا. ليش بدنا نسد الآذان؟ طيب هذا الموضوع خلي يصير في نقاش ثنائي وثلاثي ورباعي، والنقاش الحجاج والنقاش الضمانات والنقاش الإيجابيات والنقاش السلبيات، ما حدا يقفل ويقول لا هذا غير قابل للبحث وانتهينا. ما حدا حيجبر حدا على اتخاذ قرار. نحن متفقين انه بالحكومة من خلال القوى السياسية الموجودة انه بدنا نتفاهم، بدنا نتوافق، لهلأ اشتغلنا هيك. طيب شو المشكلة بهذا الموضوع انه ياخذ مدى بالنقاش؟ وفي نهاية المطاف لن يفرض احد على احد قرارا ولا خيارا، وانما عم نحاول نفتش على مصلحة اللبنانيين. طبعا انا قريت شيء لاحد نواب تيار المستقبل بيقول انه الاعتبار او احد الاعتبارات الاساسية، هلا هو قال الاعتبار لانه لا لازم يبقوا النازحين في لبنان هو الموضوع الاقتصادي والمالي، وفهمنا انه ببعض الاماكن الاخرى حكي انه هذا باب للحصول على مساعدات دولية للبنان. نحن نأمل ألا يكون هذا السبب صحيحا، نأمل ألا تكون قيادة تيار المستقبل تفكر بهذه الطريقة، أنه مشان نحصل على مساعدات دولية للبنان، إذا حصلنا على مساعدات دولية للبنان نسمح باستمرار مأساة النازحين السوريين ومأساة اللبنانيين والأخطار الأمنية والأوضاع الاقتصادية الصعبة وضياع الكثير من فرص العمل والسلبيات الموجودة في مجتمعنا. إذا بس مشان نحصل على مساعدات خارجية هذا أمر مؤسف. إذا كان حدا جديا عم بفكر بهذه الطريقة وهو الاعتبار الأساسي الذي يقف خلف موقفي. على كل، مجددا نحن ندعو إلى مناقشة هذا الأمر وإلى التفاوض مع الحكومة السورية وفتح هذا الملف على مصراعيه. وفي ضمانات وفي تسهيلات والأمر سهل، واليوم هناك الكثير من المناطق في سوريا آمنة وهادئة ومستقرة ويمكن تأمين عودة الناس إليها. بس بدي أذكر بمثل أمس واليوم انحكى بالفضائيات الداعمة للمسلحين وبتنسيقيات المسلحين، كلنا منتذكر الذين غادروا في إحدى التسويات والمصالحات حي الوعر في حمص وذهبوا إلى جرابلس، الآن هؤلاء يعودون إلى حمص. بعض وسائل الإعلام حكيت عن 350، البعض حكي عن 500. هل هؤلاء عائدون إلى السجون؟ هل هؤلاء عائدون إلى الخطر؟ أو أنه قايسوا بين حياة الناس بحي الوعر وبين حياتهم كنازحين ولاجئين في جرابلس حيث الحماية السياسية والأمنية لهم، واتصلوا بناسهم بحي الوعر وقالوا انهم ما في شيء، الحياة طبيعية، لا حدا متهددنا ولا حدا اعتدى علينا ولا حدا أذانا وعايشين حياتنا الطبيعية، ففضلوا العودة. وهذا عم بيصير في أكثر من منطقة. إذن الوقائع تؤكد صحة هذا المنطق الذي نقول وندعو إلى المزيد من النقاش فيه. نقطة الأخيرة هو الموضوع الأمني وجود عرسال. طبعا أنا أود أن أنوه ويعني أعبر عن تقدير كبير جدا للجهود الحقيقة مش من باب المجاملة الجبارة التي يقوم بها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية على اختلافها. في جهد كبير اليوم إذا اللبنانيين يشعرون بالأمن والاستقرار والهدوء، مش لأنه داعش ما بدها تفجر بلبنان، مش لأنه القاعدة ما بدها تفجر بلبنان، مش لأنه جبهة النصرة ما بدها تفجر بلبنان، لا، الجماعة شغالين على مدار الساعة مثل ما عم بفجروا بسوريا وبالعراق وفي أماكن أخرى من العالم، هم شغالين في لبنان. ولكن هناك جهود كبيرة جدا وجبارة جدا بذلت في كشف هذه الشبكات ومموليها وداعميها ومسهليها ومسؤوليها وانتحاريها، وآخرها اللي كشفته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في عرسال وفي يعني سواء اليوم أو قبل أيام في مخيمات النازحين في عرسال. لو قدر لهذه الشبكات ولهؤلاء الانتحاريين أن ينفذوا مخططاتهم، أكيد كان الوضع بلبنان وضع الأمن صعب جدا، ولكان الوضع الاقتصادي والسياحي وإلى آخره. ما في شك بأنه ما جرى في جرود عرسال وعلى مستوى محاصرة الجرود والجهد العظيم الذي يقوم به الجيش اللبناني ومجاهدو المقاومة خفف كثيرا من هذه المخاطر، ولكن كما كنت أقول لكم دائما ولم ينهي هذه المخاطر. طيب، هذا جهد يجب أن يقدر وأن يشكر، هلا بالتأكيد بالعمل في صعوبات قد تحصل أحيانا، أخطاء يجب أن تؤخذ بحجمها، لا يجوز أن تستغل للطعن على من يحاربون الإرهاب ويسهرون في الليل وفي النهار لتأمين البلد واستقرار البلد وأمن الناس ومختلف المناطق. طيب، اليوم بعد يوم عم يثبت أنه لا، ما زال في داخل بلدة عرسال، وهي طبعا مسؤولية الدولة بالكامل، ما يعني أنا ما عم بحكي عن داخل عرسال حتى حدا هلا يفهم كلامي أنه نحن عم نفكر بشيء باتجاه نفس البلدة، أبدا على الإطلاق، هي مسؤولية الدولة بالكامل. لكن اليوم أيضا ثبت وفي حوادث السابقة أنه في ناس بيديروا شبكات إرهابية وبيديروا انتحاريين وبيستقبلوا انتحاريين، بيخططوا لعمليات وبيجهزوا أحزمة ناسفة وعبوات موجودين في داخل عرسال. ماذا بده حل؟ طبعا الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية عم بيقوموا بهاي المسؤولية، الحكومة أيضا عم تعطيهم مثل ما سمعنا أمس الغطاء الكامل، وهذا ممتاز، هذا يجب أن يستمر. طيب، بالجرود في مشكلة حقيقية، وجزء من الانتحاريين يأتون من الجرود مثل ما قبل سنة اللي نزلوا على بلدة القاع، والعبوات والتهديد ما زال قائما وموجودا في الجرود. طيب، وقلنا بأكثر من مناسبة أنه هذا الأمر يحتاج إلى حل، قد يكون أيضا نقطة خلافية، نحن ولا يوم عرضنا كتافنا لما الدولة بتتحمل مسؤولية، لما الحكومة اللبنانية بتتحمل مسؤولية، تفضلوا تحمل المسؤولية ونحن ندعمكم ونؤيدكم ونساندكم ومعكم، وبدكم نقعد بالبيت نقعد بالبيت كمان، وبدكم إيانا قدامكم بالجبهة نحن قدامكم بالجبهة. لكن أعتقد أن المسألة يعني وصلت إلى النقطة الأخيرة خلاص، وأنا هذه المرة هي المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن جرود عرسال، هاي المرة الأخيرة اللي بدي أحكي فيها بهذا الموضوع. في نهاية المطاف هؤلاء المتواجدون هناك هم تهديد على مدار الساعة في الليل وفي النهار لكل اللبنانيين والقرى اللبنانية وحتى لمخيمات النازحين. ولا شو معنى أنه يجوا على قلب مخيم من مخيمات النازحين ويحطوا عبوات هنيك وانتحاريين هنيك ومتفجرات هنيك؟ طب ما بيرحموا النساء والأطفال؟ ما هو نفس الدقة تبع داعش الموجودة بالموصل التي تتترس بالنساء والأطفال والشعب الذي تدعي أنها تدافع عنه، وحاضر ما عنده مشكلة بفجر حاله حتى في وسط الناس والنسوان والأطفال لأنه هو عنده طريقة معينة بالتفكير. بكل الأحوال نحن مقتنعون تماما بأن آن الأوان للانتهاء من هذا التهديد، آن الأوان للانتهاء من هذا التهديد، وأعتقد أنها هذه الفرصة الأخيرة أيضا أمام الجماعات المسلحة الموجودة في جرود عرسال. ما زال هناك البعض الوقت القليل جدا الذي يمكن من خلاله التوصل إلى تسويات معينة أو مصالحات معينة أو معالجات معينة، ولا هم يعرفون جيدا وعلى ضوء كل التحولات الميدانية من الموصل إلى البادية السويرية إلى الرقة إلى إلى إلى، بالمناسبة بين هلالين، بس في ناس قالوا أنه يعني أنه هاي المقاومة دفاعا عن الأوطان شو بتنفعنا بلبنان؟ للأسف الشديد يعني لو سقطت سوريا بيد داعش وسقط العراق بيد داعش كان بقي لبنان، هذا من بديهيات القول، لكن نحن بلبنان نناقش حتى بالبديهيات، هذا أولا. وثانيا كل هاي الشبكات تبع داعش تداو كانت تداو من الرقة، من مدينة الرقة من سوريا. الجهات الموجودة في جرود عرسال أو في أماكن أخرى في لبنان هي جهات تنفيذية تتلقى الدعم والأوامر والتوجيه من مشغليها في مدينة الرقة ومن مدينة الموصل. وبالتالي القتال في الموصل وفي العراق وفي سوريا هو دفاع أيضا عن، ليس عن العراق وسوريا وليس فقط عن لبنان، وإنما هو دفاع عن كل الأوطان وعن كل الشعوب. هم يعرفون أنه انتهى، أفق ما في، أمل ما في. وهناك في لبنان من يريد أن يحسم هذا الأمر ولا يريد أن يبقى يعيش أهله ونساؤه وأطفاله وقراه على امتداد القرى البقاعية وعلى امتداد الساحة اللبنانية في دائرة أن يعيش في بؤرة التهديد والخطر نتيجة اعتبارات من هنا واعتبارات من هناك. أنا آمل أن يتم استغلال هذه الفرصة وهذه المساحة المتاحة، وإلا فنحن أمام الكلام الأخير والوضع الأخير الذي يجب أن نصل إليه. وتبقى حينئذ، لا يبقى أي وجود مسلح للجماعات المسلحة على الأراضي اللبنانية. السلطة اللبنانية تستطيع أن تبسط سيادتها كما دائما يقال على كل الجرود وعلى كل الوديان وعلى كل البلدات. تبقى طبعا المواجهة الأمنية هي مواجهة مستمرة كما في كل أنحاء العالم. في كل أحوال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع ويعين الجميع لأن يكونوا على بصيرة وعلى وعي، وأن يعتبروا من كل هذه الأحداث التي حصلت في منطقتنا خلال كل السنوات الماضية، وبالاعتماد على الجهود الذاتية والإرادة الوطنية والبصيرة والتصميم والعمل في الوقت المناسب دون مماطلة ودون تضييع للفرص، يمكن أن ننقذ بلداننا وشعوبنا ومنطقتنا من خطر عظيم ماحق كان يتهددها وما زال وإن كان في الرمق الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.